صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. يقولون في الإعادة إفادة. لأن البحث حول القاعدة في المقام الثاني يحتاج إلى وقفة مرة أخرى لإيضاح بعض النقاط التي لعلها لم توضح. بعد أن بين الشيخ قدس الله نفسه الزكية الأدلة على ثبوت القاعدة قال: والحاصل أن هنا أمورا أربعة، وهذه العبارة يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية بصدد بيان موضوع القاعدة بعد أن انتهى من بيان حكمها والدليل عليه، شرع في بيان الموضوع. والاحتمال الثاني المحتمل في توجيه عبارة الشيخ قدس الله نفسه، سيما من قوله والحاصل، أنه بصدد بيان أقسام القاعدة وتطبيقاتها، فهو بعد أن انتهى من بيان الدليل عليها أراد أن يبين أقسامها وأن يبين كيفية تطبيقها على موضوعها، على مواردها. فهو ليس بصدد تحديد الموضوع لإخراج بعض الأفراد وإدخال بعض الأفراد، وإنما هو بصدد تطبيق هذه القاعدة على جزئياتها وكلياتها في الفقه. ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب بلحاظ الاحتمال الأول، فإن تعبير الشيخ قدس الله نفسه الزكية بعد أن تحدث عن القاعدة بقوله والحاصل، كأن مجموع ما ذكره فيما تقدم أراد أن يمنهجه وأراد أن يقسمه وأن يفصله، فهو بصدد بيان تطبيقات القاعدة وبصدد بيان أقسامها، وليس بصدد بيان ما يدخل في الموضوع وما يخرج عن الموضوع. إن قيل بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في القسم الثاني أفاد بأن القاعدة مرتبطة بالذهن المتنجس، وفي القسم الرابع أفاد بأن القاعدة مرتبطة بوجوب الإعلام، وهذا معناه أن الشيخ قدس الله نفسه في مقام تحديد موضوع القاعدة وما يرتبط به وما يرتبط منه بالمقام وما لا يرتبط. لو قيل ذلك فإنه يقال نعم، إن ذكر الشيخ لهذين الموردين، لمورد الذهن المتنجس ولمورد الإعلام، إنما هو من أجل بيان تطبيق القاعدة على ما نحن فيه، كيف نطبق هذه القاعدة الكلية على ما نحن فيه، من أي ناحية ومن أي زاوية ترتبط هذه القاعدة بما نحن فيه، فبين أنها ترتبط بما نحن فيه وهو مسألة الذهن المتنجس من خلال ماذا؟ من خلال القسم الثاني ومن خلال القسم الرابع كما أوضح وسيبين. إذن فالظاهر من عبارة الشيخ قدس الله نفسه أنه بصدد تطبيقات القاعدة وليس بصدد تحديد الموضوع. بعد ذلك فإنه قدس الله نفسه من أجل تطبيق هذه القاعدة على مواردها أفاد بأن إلقاء الغير في الحرام يمكن تصوره على أربعة أنحاء، أو لو عبرنا بعبارة أداق وقلنا بأن وجوب إرشاد الجاهل يمكن أن نتصور له 4 موارد، فإنه لو عبرنا عن القاعدة بقاعدة وجوب إرشاد الجاهل لكان هذا التعبير أدق من التعبير عنها بقاعدة التغرير بالجاهل، فإن عنونة القاعدة بعنوان التغرير هذه العنونة ظاهرة في وجود تسبيب من قبل العالم للجاهل، والحال أن بعض تطبيقات هذه القاعدة وأن بعض فروع هذه القاعدة لا يوجد هنالك فيها تسبيب من العالم للجاهل حتى نعنونها بعنوان التغرير، فلو عنوناها بعنوان قاعدة وجوب إرشاد الجاهل كما هو في بعض الكلمات لعل هذا التعبير يكون أجمع وأشمل لموارد تطبيق القاعدة. فيقول قدس الله نفسه الزكية بأن إرشاد الجاهل يمكن تصوره في 4 موارد. المورد الأول، ما لو كان فعل الشخص كما ذكرنا علة تامة لوقوع غيره في الحرام. وذكرنا بأن المراد من العلية التامة هنا العلية التامة التي تصل إلى حد الإلجاء وسلب الإرادة. وإذا فسرنا كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية بهذا التفسير حينئذ يتضح أن مقصوده من المكره عندما قال كما إذا أكره غيره على المحرم مراد من المكره على حد الإلجاء وسلب الإرادة لا مطلق المكره. فإذا فسرنا عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية بهذا التفسير والمثال الذي ذكرناه يوم أمس وهو مثال إيجار الخمر في حلق أحد وتكتيفه ومنعه من رد الخمر وعدم شربه فإن هذا بل يكون مصداقا من مصاديق المكره الذي يكون ملجأ ومسلوب الإرادة. إذا فسرنا تفسير الشيخ بهذا يتضح بأن بعض الإشكالات التي أثيرت عليه ليست في محلها، ومن جملة تلك الإشكالات ما ذكره السيد الخميني قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة حيث قال وفي المقام لا يعقل تصور كون العلة التامة لفعل المكره بالفتح فعل المكره بالكسر، لا يعقل أن يكون فعل المكره علة تامة لفعل المكره، إذ المباشر للفعل يقول هو نفس المكره بالفتح يوقعه باختياره وإرادته لدفع ما أوعد به، فهو بعد الإكراه باق على اختياره عندما يوضع السيف على رأسه ويقال له إما أن تقتل فلانا وإما أن نضرب عنقك فإن الاختيار لا زال على ما هو عليه، فهو بعد الإكراه باق على اختياره ويتخير طبعا بين إيقاع الفعل المكره عليه وبين تحمل ما أوعد به وهو الضرب بالسيف، فيرجح الفعل المكره عليه باختياره على تحمل ما أوعد به فيوجده بإرادته لكونه أقل المحذورين بنظره. والمكره بالكسر لا دخل له إلا في إيجاد أرضية هذا الترجيح المباشر. فالسيد الخميني قدس الله نفسه الزكية وكذلك الشيخ التبريزي أيضا في نفس هذا الموضع يقولان بأن المسألة إذا كانت تدور مدار الإكراه ففعل المكره لا يكون علة تامة لفعل المكره، وبالتالي فما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من كون فعل أحد الشخصين علة تامة لوقوع الحرام من الشخص الآخر ليس في محله. هذا الإشكال قلنا إنما هو مبني على تصور الإكراه في درجة من درجاته، وأما إذا تصورنا الإكراه على حد الإلجاء والقهر كما أشار لذلك المحقق الشهيدي في الحاشية فإن هذا الإشكال يندفع عن الشيخ قدس الله نفسه الزكية. القسم الثاني هو أن يكون فعل الشخص سبباً لوقوع الحرام من غيره في الخارج، ومثل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لهذه السببية بما لو قدم إنسان لإنسان محرماً كالدهن المتنجس مثلاً، حيث ربط هذا القسم بمسألة الدهن المتنجس، ففي هذه المسألة يكون المقدم أو يكون المعطي يكون بفعله ماذا؟ سبباً لتحقق الحرام في الخارج من الشخص المعطى، لتحقق الحرام في الخارج من الشخص المعطى. وحينئذ يسأل ما هو الفرق بين هذا القسم وبين سابقه؟ ما هو الفرق بين القسمين؟ يقال بأن عنوان السبب وعنوان الشرط وعنوان المانع هذه العناوين لها اصطلاح، لها في كلمات الفقهاء اصطلاح قد يقترب من الاصطلاح الموجود في كلمات أهل المعقول، فهم عندما يعرفون السبب ماذا يقولون في تعريفه؟ الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية في القواعد والفوائد يقول السبب هو ما يلزم من وجوده وجود المعلول ومن عدمه عدمه، فكل ما يلزم من وجوده وجود المعلول ومن عدمه عدمه نعبر عنه بأنه سبب. على ضوء هذا الاصطلاح ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الإشكال عندنا يتأكد يتركز. لما؟ لأن السبب بهذا المعنى وهو ما يلزم من وجوده وجود المعلول ومن عدمه عدمه إنما ينطبق على العلة التامة، والعلة التامة يعبرون عنها في كلماتهم بالسبب. فإذا كان ينطبق على العلة التامة فحينئذ ما هو وجه الفرق بين القسمين الأول والثاني؟ فالأول سبب أيضا والثاني ماذا؟ سبب. فإنه لولا تقديم الدهن المتنجس لمن سيقدم على أكله لما تحقق هذا الحرام في الخارج، فيلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه. ولكن ما هو الفرق بين الصورتين؟ يقال بأن السبب على قسمين، السبب بالمعنى الخاص يراد به ماذا؟ يراد به العلية التامة. عندما يقال سبب ويراد المعنى الخاص للسبب فإن المعنى الخاص للسبب هو العلية التامة، وعندما يقال السبب ويراد به المعنى العام أو المعنى الأعام فالمراد من السبب هو المقتضي للعلة التامة. المراد من السبب هو المقتضي للعلة التامة. وبذلك يتضح أن مراد الشيخ من السبب هنا هو المعنى الأعم للسبب وليس المعنى الأخص للسبب، بحيث تشترك الصورة الثانية مع الصورة السابقة. ولذلك عبر هنالك بالعلة التامة وعبر هنا بالسبب في مقابل العلة التامة، إشارة إلى المعنى الأعم لا إلى المعنى الأخص. وبذلك تفترق الصورتان الثانية والثالثة. فإذا كان مراد من السبب هو المقتضي، حينئذ نقول ماذا عندما نقول في تعريفه ما يلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه؟ المراد الملازمة الاقتضائية لا الملازمة الفعلية. الملازمة الفعلية فيما لو كان السبب علة تامة، حينئذ يلزم من وجود السبب وجود المعلول ومن عدمه عدمه. وأما في السبب بمعنى المقتضي فالملازمة اقتضائية، يعني بحسب الاقتضاء إذا وجد هذا الدهن المتنجس فإنه ماذا؟ توجد المنفعة المحرمة. إذا بيع هذا الدهن المتنجس على المشتري من غير إرشاده ومن غير تنبيهه فإن المنفعة المحرمة تقع، يلزم من وجود هذا وجود ذاك ومن عدمه عدمه، فينطبق عنوان السبب عليه. صار معلوم؟ القسم الثالث الذي أشار الشيخ له قدس الله نفسه الزكية هو أن يكون فعل الشخص شرطاً لوقوع الحرام من الغير في الخارج. وقال أعلى الله مقامه الشريف بأن هذه الشرطية تتصور على نحوين، فتارة هذه الشرطية تكون بإيجاد الداعي في نفس الآخر لارتكاب الحرام، وتارة تكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي. خب، قلنا هنا بأن جماعة من الأعلام قدس الله أسرارهم قالوا بأن الشيخ قد خلط بين القسمين، فأي فرق بين كون فعل الشخص سببا وبين كون فعله شرطا؟ ابتداء من المحقق الأيرواني على الله مقامه في الحاشية هكذا قال: لم يتضح لي الفرق بين هذا القسم وبين لاحقه بقسمين حتى يصح عد هذا قسما برأسه وتسميته بالسبب وذاك بالشرط. هكذا قال المحقق الأيرواني. سيد الخوئي أيضا أعلى الله مقامه الشريف في المصباح قال: وقد جعل المصنف بعض هذه الأمثلة من قبيل السبب وبعضها من قبيل الشرط، ولكنه لم يجر في جعله هذا على المنهج الصحيح، مما يعني أنه خلط ماذا؟ بين العنوانين، خلط بين عنواني السبب وبين عنواني الشرط. لعل هذا الذي أفاده الأعلام يمكن دفعه بما أشار إليه بعض الفقهاء في تعريف الشرط، ومنهم الشهيد الأول قدس الله نفسه في القواعد والفوائد. شهيد الأول في القواعد والفوائد قال: المراد من الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود المعلول وإن كان يلزم من عدمه عدمه. فما لا يلزم من وجوده وجود المعلول ولكن يلزم من عدمه عدمه نعبر عنه بأنه شرط. إذن الفرق عندنا بين الشرط وبين السبب أنه في السبب يلزم من وجوده وجود المعلول، ويلزم من عدمه عدم المعلول، بينما الشرط يتفق مع السبب في لزوم العدم من العدم، ولكن لا يتفق معه ماذا؟ في لزوم الوجود من الوجود. فهذا الفرق بين الشرط وبين السبب. طب عندما نطبق ذلك على الأمثلة التي أفادها الشيخ الأعظم، إيجاد الداعي عبر عنه بأنه شرط، والتعبير عنه بأنه شرط على طبق الإصطلاح المتعارف عندهم، فإنه لا يلزم من وجوده وجود المعلول وهو المعصية. مجرد إيجاد الداعي لا يلزم من وجوده وجود المعلول، ولكن يلزم من عدمه عدمه، فإنه لولا وجود الداعي إلى المعصية لن ينبعث الإنسان نحو المعصية. فانطباق عنوان الشرط عليه في غاية الوضوح. عندما نذهب إلى قسم السبب وتمثيله قدس الله نفسه الزكية لذلك بأي شيء؟ بالدهن المتنجس، تقديم المحرم للغير، قال هذا سبب، لأنه قال هذا سبب. خب نقول له السبب ما يلزم من وجوده وجود الشيء، ما يلزم من عدمه عدمه، ومن الواضح أنه مع عدم إعطائه الدهن المتنجس لن تتحقق المنفعة المحرمة، إنما الكلام في أنه مع وجود الدهن المتنجس هل يلزم من ذلك ماذا؟ وقوع المنفعة المحرمة. هنا الشيخ يجيب بأحد جوابه، إما يقول يلزم بالملازمة الفعلية فيخرج من القسم الثاني إلى القسم الأول، وإما أن يقول يلزم بالملازمة الاقتضائية، فالملازمة الاقتضائية كما هي متحققة في القسم الثاني متحققة في القسم الثالث. القسم الثالث أيضا وجود الداعي للمعصية يلزم من وجوده وجود المعلول اقتضاء، ولا يلزم من وجوده وجود المعلول فعلا. هذا الضابط كما ينطبق على الشرط ينطبق على ماذا؟ ينطبق على السبب. حينئذ تأتي مسألة الخلط بين الشرط وبين السبب. مع ذلك يمكن الدفع عن كلام الشيخ. كيف يمكن الدفع عنه؟ يمكن الدفع عنه بأنه في القسم الثاني من خلال المثال الذي ذكره، وإن كانت الملازمة ملازمة اقتضائية، ولكن هذه الملازمة الاقتضائية قد نعبر عنها بأنها ملازمة فعلية على نحو التلازم العادي، بينما في القسم الثالث لا يوجد تلازم بهذا المستوى. أوضح ذلك. في القسم الثاني في مسألة بيع الدهن المتنجس مر علينا سابقا بأن الدهن المتنجس إنما يحرم بيعه من غير إعلام فيما لو كانت المنفعة الغالبة هي المنفعة المحرمة، وعلم بأن المشتري لولا الإعلام فإنه عادة سيقع ماذا؟ في المنفعة المحرمة. هذا ما فرضناه هناك. حينئذ عندما مثل الشيخ للقسم الثاني بالدهن المتنجس بمسألة الدهن المتنجس، فهو ناظر إلى وجود ملازمة عادية بين تحقق السبب وبين تحقق المسبب، هنالك ملازمة عادية بين السبب وبين المسبب، لذلك يصح أن نطبق ضابطة السبب على القسم الثاني فنقول ما يلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه لوجود الملازمة العادية. بينما في القسم الثالث لا توجد حتى هذه الملازمة العادية. هذه الملازمة العادية بين وجود الداعي للمعصية ووقوع المعصية لا توجد عندنا ملازمة عادية بين وقوع الأمرين. فحينئذ انطباق عنوان الشرط على القسم الثالث يكون واضحا، وعنوان السبب لا ينطبق عليه، بينما انطباق عنوان السبب على القسم الثاني أيضا يكون واضحا وعنوان الشرط لا ينطبق عليه. فيمكن أن نفكك بين كلامي الشيخ وندفع شبهة الخلط في كلماته بهذا البيان الذي ذكرناه. هذا صار معلوما أو لا؟ ما صار؟ يوضح الواضحات. فعلى أي حالين يمكن أن يحمل كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية في القسم الثاني على السببية الملازمة أو السببية المقترنة بملازمة عادية فينطبق عنوان السبب، بينما في القسم الثالث لا توجد عندنا أكثر من شرطية، وليست هنالك ملازمة بين المعلول وبين العلة ولو بنحو الملازمة العادية حتى نطبق عنوان السبب عليه. وأما بالنسبة إلى القسم الرابع وهو أن يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع، الشهيد الأول قدس الله نفسه في القواعد والفوائد مجلد الأول صفحة 254 عرف هذه العناوين المتعددة. طبعا تعريف السبب وتعريف الشرط عرفهما في غير هذا الموضع من نفس المجلد الأول، لكن في هذا الموضع عرف المجموع، عرف السبب، عرف المانع، وعرف غير ذلك. عرف المانع بقوله ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. من وجوده يلزم عدم، فإن الرطوبة إذا وجدت أوجبت ماذا؟ عدم الإحراق. ولكن عندما تنعدم الرطوبة لا يلزم وجود ولا عدم، قد الوجود يتحقق قد العدم يتحقق. وهذه التعريفات التي أفادها الفقهاء قدس الله نفسه الزكية ليست ببعيدة عن تعريفات أهل المعقول، ليست ببعيدة عن تعريفاتهم. بناء على هذا التعريف يتضح كيف أن القسم الرابع يكون فعل الشخص بالنسبة لفعل الغير من قبيل عدم المانع، فإنه في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية للقسم الرابع اللتين تحدثنا عنهما يوم أمس، في الصورة الأولى وفي الثانية يكون فعل الشخص ماذا؟ مانعاً دون تحقق، يكون إعلام الشخص وردعه مانعاً دون تحقق المعصية من الشخص الآخر. فإذا سكوته يكون ماذا؟ يكون عدم مانع بالنسبة إلى وقوع المعصية. ولكم أن تقولوا بأنه في الأقسام الثلاثة المتقدمة فعل الشخص الذي يتسبب في تحقق المعصية من فعل غيره كان فعلا وجوديا، بينما فعل الشخص في القسم الرابع فعل عدمي، سكوته عدم إعلامه عدم ردعه، هذا الفعل السكوتي هذا الفعل العدمي منه هذا الفعل يكون ماذا؟ من قبيل عدم المانع بالنسبة لتحقق المعصية والحرام من غيره، فلو ردع أو تكلم أو تحدث لأوجد مانعا دون تحقق المعصية. طب هذا لا كلام فيه. الكلام أين هنا؟ هنا السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية أثار نقطة مهمة، وهي أن الشيخ الأعظم كما أشرت لكم في البداية، شيخ الأعظم ربط هذه المسألة أو ربط هذه التطبيقات التي ذكرها الآن، التطبيقات الأربعة، ربطها بمسألة بيع الدهن المتنجس. أين ربطها؟ ربطها من خلال القسم الثاني، وهذا قد اتضح. فإن القسم الثاني يكون فيه فعل الشخص ماذا؟ سبباً لوقوع المعصية من غيره، لوقوع الحرام من غيره، والتسبيب في بيع الدهن المتنجس واضح، فالمسألة تندرج ضمن القسم الثاني. هنا في القسم الرابع قال عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون الشخص الآخر عالما بالحرمة، والصورة الثانية أن لا يكون عالما بالحرمة، وقال هذه هي ما نحن فيه، فربط مسألة الدهن المتنجس بالصورة الثانية من القسم الرابع. سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال هكذا: قال: لا يخفى أن في كلام المصنف تهافتا واضحا، حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني وأخرى من القسم الرابع، ويمكن توجيهه بوجهين. لماذا ربط مسألة الدين المتنجس بالقسمين مع اختلافهما؟ قال: أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني هو فرض الدهن المتنجس كما صرح، وهذا واضح. فإن إعطاءه للغير، يعني الدهن المتنجس، لا يخلو عن التسبيب إلى الحرام الذي سيق هذا القسم لبيان حكمه، وهو القسم الثاني. وأن يراد بالفرض الذي جعله من القسم الرابع مو مسألة الدهن المتنجس، مسألة المهنائية. قال: هو فرض الثوب المتنجس كما تقدم في مسألة السيد المهنى عن العلامة. فإن القسم الرابع الذي نحن الآن بصدده لم يفرض فيه كون فعل شخص سبباً لصدور الحرام من الشخص الآخر، بل المفروض كونه من قبيل عدم المانع، كسكوت العالم عن الجاهل، ولا شبهة في مناسبة الثوب المتنجس لذلك. هذا هو الوجه الأول لتوجيه التهافت في كلام الشيخ. فيحمل القسم الثاني على ارتباطه بأصل المسألة، بينما يحمل القسم الرابع في صورته الثانية على ارتباطه بالجزئية الأخيرة التي ذكرها الشيخ في مسألة بيع الدهن المتنجس، وهو وجوب الإعلام وإن لم يكن هنالك تسبيب. الوجه الثاني هو هذا: قال: أن يراد من كلامه في كلا الموردين، يعني الدهن المتنجس في كلا الموردين مع الالتزام فيهما باختلاف الجهتين. كيف؟ يقول: بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيبا لإيقاع الجاهل في الحرام، الدهن المتنجس بيعه موجب لإيقاع ماذا؟ الجاهل في الحرام. والملحوظ في إلحاقه بالقسم الرابع هو الحرمة النفسية مع قطع النظر عن التسبيب. الحرمة النفسية لبيع الدهن المتنجس، الدهن المتنجس، قلنا الدهن المتنجس يحرم بيعه بعبارة أخرى، الدهن المتنجس استخدامه في النجاسة قبيح في حد نفسه، هو محرم واقعا. الحرمة النفسية مراده الحرمة الواقعية، فهو محرم في حد نفسه، فعدم الإعلام موجب لماذا؟ لوقوع الغير في الحرمة الواقعية للدهن المتنجس. فحينئذ مسألة الدهن المتنجس يمكن أن نربطها بماذا؟ بهذه الأقسام الأربعة بلحاظين: إن لاحظناها بما أن البيع موجب للتسبيب في الوقوع في النجاسة ارتبطت بالقسم الثاني، وإن لاحظناها بما أن الدهن المتنجس في حد نفسه له حرمة واقعية بناء على ما ذكرناه في بداية الأبحاث، حينئذ سكوتنا عن الجاهل موجب لوقوعه في ماذا؟ موجب لوقوعه في الحرمة الواقعية، فيكون السكوت من قبيل عدم المانع. فالمسألة مرتبطة مرتبطة بالأقسام بحيثيتين مختلفتين، لا أنه عندنا مسألتان ترتبطان بالقسمين، بل مسألة واحدة. هذا ما أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه. قد يتأمل بعضهم في كلمات السيد الخوئي عليه الرحمة بأنه لا، نحن هنا عندنا مسألتان، المسألة التي بحثنا حولها وهي مسألة بيع الدهن المتنجس هي في الواقع ليست مسألة واحدة، وإنما عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى بيع الدهن المتنجس يجوز أو لا يجوز، هذه مسألة، وبنينا على أنه حرام في الجملة في بداية الأبحاث، قلنا هنا هو حرام في الجملة على نحو الموجبة الجزئية بلا ريب. المسألة الثانية أن هذا الدهن المتنجس هل يجب الإعلام عند بيعه أو لا يجب الإعلام، وجوب الإعلام وعدم وجوب الإعلام، بغض النظر عن أن الدهن المتنجس يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، يجب الإعلام عند بيع الدهن المتنجس أو لا؟ فأراد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن يربط المسألتين بما نحن فيه، فقال بأن بيع الدهن المتنجس المسألة الأولى مرتبطة بالقسم الثاني، وبأن وجوب الإعلام وعدم وجوب الإعلام مرتبط بماذا؟ بالقسم الرابع. وبالتالي فلا تهافت في كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية، صار معلوما. إلا أنه هذا التأمل في كلام السيد الخوئي يبقى فيه شيء، وهو ماذا؟ وهو أننا عندنا هنا فعل واحد، وهو بيع الدهن المتنجس من غير إعلام. بيع الدهن المتنجس من غير إعلام بعد أن بنينا فيما سبق، يعني بعد أن بنى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه فيما سبق على أن الإعلام إنما يجب في ماذا؟ في صورة ما لو كانت المنفعة المحرمة منفعة غالبة، ففي مثل هذه الصورة يجب الإعلام لكي لا يقع المشتري في المنفعة المحرمة، وأما في غير هذه الصورة فإن الإعلام غير واجب وبيع الدهن المتنجس لا إشكال فيه. هذا محصل كلامه، فإذا كان هذا هو محصل كلامه إذن نحن نبحث عن فرض واحد، وهو بيع الدهن المتنجس مع عدم الإعلام، هل هو حرام أم لا؟ هذا الفرع، وليس عندنا فرعان. فإذا كان الفرع واحداً نقول لا يعقل أن يكون الفعل واحد، أن يكون فعل واحد ماذا؟ تترتب عليه معصيتان، معصية لأجل ماذا؟ لأجل بيع الدهن المتنجس، ومعصية لأجل عدم الإعلام، والحال أن المسألة هي محررة في هذا المصب فقط، لا أنه يوجد عندنا فرعان أو أكثر من ذلك. فالالتزام بوجود معصيتين وترتب معصيتين، معصية على عدم الإعلام يعني على عدم إيجاد المانع، ومعصية على التسبيب، هذا الالتزام بعيد. فلعل ما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه من وقوع التهافت هنا في كلمات الشيخ لعله لا يخلو عن وجه، وإن أمكن الدفع عنه بهذا المقدار الذي ذكرنا. هذا حاصل ما أردنا أن نعقب به على البحث حول هذه القاعدة، البحث حول هذه القاعدة. نعم هنالك أيضا كلام جيد للسيد الخوئي فيما يرتبط بمسألة كلام المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه، وهو أنه يجب الإعلام لأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهاره. وقلنا بأن الشيخ أشكل عليه بإشكالين، إشكال الأول منهما كان أنه أخص من المدعى، وهذا الإشكال قبله السيد الخوي وأضاف إليه وقال بأنه لا يوجد عندنا دليل من الأدلة يدلنا على وجوب إظهار العيب الخفي، كل ما عندنا من الأدلة إنما يدل على حرمة الغش فقط، من غش مسلما فليس بمسلم. وأما أنه لا يوجد عندنا دليل على حرمة ماذا؟ على وجوب إبداء العيب. تقول سيدنا إذا كان المستفاد من الأدلة هو حرمة الغش فالغش يتحقق بماذا؟ بعدم إظهار العيب. يقول لا، كما يتحقق بعدم إظهار العيب يتحقق بالإبراء عن العيوب. فلو قال المشتري قبل أن يبيع قال أنا بريء من كل بيع في هذا المبيع وأقدم المشتري على شرائه فإنه لا يكون قد غشه، وإن كان هنالك ماذا؟ عيب فيه لم يظهره. وبذلك فإن ما أفاده المقدس الأردبيلي محل إشكالين، والحمد لله رب العالمين.
يعني
من العيب،
من العيب يعني يعني هنا وجوب الإظهار نفسه وجوب إظهار العيب أو
نعم
إظهار العيب هنا لما يتبرأ من عنده كيف ما يتحقق الغش؟
أنا بريء من كل عيب موجود في هذا المعيب. تقبل براءتي أو ما تقبل؟ قل نعم أنت بريء من أي عيب يوجد في هذا المعيب، تمت المعاملة.
لا في أنا يعني أفصل أقول في مثلا في أمور أنا ما أستطيع أن أظهر العيب فيها.
نعم.
ولا يمكن أصلا إيجاده.
زين.
مثلا إذا سيارة قل أنا بريء من كل عيب فيها. بإمكان أن أقلبها.
صورة ثانية وصورة ثانية أعلم بوجود عيب.
وهذا لا هذا أقلبها وكذا غيره ما
لا أعلم.
شيء أو
لا أعلم.
لي يعني حق المطالعة فيها، يعني أقدر أنا أستكشف شنو فيها.
أنت المشتري تقصد أو البائع؟
المشتري.
المشتري نعم.
زين.
زين.
الآن لما يصير مثلا دهن متنجس هذا لا يمكن أنا أن كمشتري أن أظهر العيب في هذا الدهن.
خوب.
ما يمكن. لأن النجاسة تنغمس.
ما يخالف أقول
تنحل في هذا الدهن.
إيه لو يعني حتى بالبينة ما يمكن أن يعلم. بالبينة ما يمكن أن يعلم. بإخبار نفس البائع بعد إتمام عملية البيع ما يمكن أن يعلم. إخبار ذي اليد هنا في مثل هذه الموارد ليس بحجة. فلو تمت المعاملة قال له أنا بريء من كل عيب في هذا المعيب، قال له المشتري أنا أقبل بذلك أنت بريء من ناحيتي، تمت المعاملة بينهما. بعد ذلك قال له هذا الدهن متنجس أو طاهر؟ قال له لا نجس. تبين له عيب من عيوبه، إلا أن البائع قد تبرأ من كل العيوب معاملة صحيحة.
نقول يعد أنه غش يعني.
لا فرض أنه تبرأ منه وقبل براءته كيف يعد غشا؟ غشا
أنا أقول إذا لا يعد غش فيما لو أنا استطيع أن أستكشف هذا العيب
على أي حال. أنتم إن شاء الله.